أن الصعب بن يثامة الليثي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسل. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام، ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3، في الكلأ والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات.
اللهم صل على أزل وادك على أزل
خلق عليك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع
ذكر معلوماتك وبلادي كلمات
ما ذكرك وذكر الذاكرون وغفى عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع ذكر معلوماتك
وبلادي كلماتك
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
اللهم صل على سيدنا
محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد معلوماتك وعدد كلماتك وكلما ذكرك
وغفل
عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الشريعة الغراء، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المرتقي أعلى الذرى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار من أعلى الله لهم قدرا، وعلى من سار في سبيلهم وجرى بمجراهم خير مجرى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات المقربين الكبرى، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بإحياء الموات وامتلاك الأرض وما إلى ذلك، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ونقرأ في الحديث الآخر: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والحمى البقعة من الأرض يتخذها السلطان أو الحاكم أو الملك حما لا يسمح لغيره أن يدخل فيه ولا أن يستعمله، فيكون لشيء من المصالح العامة أو للأمور المتعلقة بذلك السلطان والملك، يمنع الغير من أن يبسط يده ويمدها على ذلك المكان أو أن يقترب منه. وهذا الحمى يكون من خصوصيات السلطان عند من قال ببقائه بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك ما يكون من الإقطاع المشار إليه بالحديث الآتي معنا، وهو أن يقطع أحدا من الرعية حدا وبقعة من الأرض محدودة. لا حمى إلا لله ورسوله، يعني لا حمى لأحد يخص بنفسه ترعى فيه ماشية دون سائر الناس، وإنما هو لله ولرسوله ولمن ورث ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج ذلك لمصلحة تشمل المسلمين ومنفعة عمهم، كما جاء في سير الخلفاء الراشدين لما احتاجوا إلى ذلك. ولما سئل سيدنا عمر، سألوا بعض العرب عن حمن حماه، فقال له: بلاد الله حميت لمال الله، وذلك أنه خصصها لرعي الإبل المتعلقة بالصدقة ونحوها، فخصص ذلك لأجل المصلحة العامة للمسلمين، فحمى حما لإبل الصدقة، وقال: بلاد الله لحمايتي مال الله سبحانه وتعالى. ولا حمى إلا لله ورسوله، فما تكون الحماية لشيء من الأرض، ليجي أحد من الناس إلى أرض عامة فيقول هذه لي، وليس لأحد أن يأخذها أو يتملكها أو يحييها أو يرعى إبله فيها من أراضي المراعي العامة المطلقة، ليس له حق، ليس لأحد حق في ذلك، وإنما للسلطان الذي ينوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وفق ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين للمصلحة العامة. ولم يحمي صلى الله عليه وسلم شيء من الأرض لما يتعلق بشيء خاص به، وما حمى إلا للمصالح العامة للمسلمين عليه الصلاة والسلام، واقتدى به الخلفاء من بعده، مع أنه قد قال لنا عن الأرض كما تقدم معنا أنها لله ورسوله، وقال: وهي لي لكم مني، للمسلمين صلى الله عليه وسلم، فأباح الأرض المواتى للمسلمين من أحياها فهو أحق بها كما تقدم معنا، ولكن مع ذلك لم يحمي إلا فيما كان في المصلحة العامة للمسلمين، ولم يحمي شيئا من الأرض لما يخصه صلى الله عليه وسلم من إبل والغرم ولا غير ذلك، صلوات ربي وسلامه عليه. فشرط الحماية أن تقع من الإمام أو نائبه، وأن يكون الحمى لمصلحة المسلمين، أن يكون مثلا لخيل المجاهدين أو لنعم الجزية، فيحدد لها مكان يكفيها فلا يزاحمها في الإبل غيره، أو الإبل التي يحمل عليها في سبيل الله، أو إبل الزكاة كذلك، أو البهائم الضائعة على المسلمين والتي يبحث عن مالكها، فيجعل لها هذا الحمى. وكذلك لماشية الضعاف من المسلمين، فيخصص لهم الإمام مكان لا يزحمهم غيره لكونهم ضعفاء لا يستطيعون أخذ الطعام لمواشيهم، ويصعب عليهم مزاحمة الناس، فيخصص لهؤلاء الضعفاء مكانا، فلا يكون الحمى ملكا لأحد، وإنما أمثال بطون الأودية والجبال والأرض الموات يقع فيها الحمى. ويكون الحمى لا يضيق على عامة الناس، ما هو يصلح حمى طويل عريض زائد الهدي يتضرر عامة الناس بعد ذلك، إنما تحمي لمصلحة الناس لا تضيق عليهم، فلا بد من هذه الشروط في صحة الحمى، ويتعرض الداخل إلى الحمى لغضب صاحب الحمى ولعقابه، فكذلك المحارم حمى رب العالمين، ألا وإن حمى الله محارمه، فالذي يدخل في هذه النقطة المحرمات يتعرض لغضب الجبار جل جلاله ولعقابه سبحانه وتعالى، ومن حام حول الحمى يشك أن يرتع فيها وأن يقع فيه، فليبتعد الإنسان عن كل ما يقرب إلى الحرام. فألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا خص الإمام حمى بضعفاء مثلا، فدخل أحد من أهل القوة منع ويسير متعديا بذلك، فإذا أصر فللإمام أن يعزره على ذلك حتى لا يكون الأمر فوضى من العبء، ويمشي على النظام الذي يكون في مصلحة المجتمع ودولة الإسلام وأحوال المسلمين. لا حمى إلا لله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلمنا أنه يختص بعد ذلك بمن يقوم مقام الولاية من السلاطين. لا حمى إلا لله ولرسوله، فيدخل فيه عند الجمهورية وعند عامة العلماء من يكون بعدهم من الأئمة وذوي الإمارة والسلطة، ولكل منهم أن يحمي بقعة من الأراضي العامة من الأموات ليست ملكا لأحد سابق، ويجعلها لشيء مخصوص من مثل ما ذكرنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. وإذن لا حمى للآحاد قطعا كما يدل عليه الحديث، ولا حمى إلا لله ولرسوله، وبعد ذلك يكون للسلاطين من بعد الأمرة من بعد صلى الله عليه وسلم على حسب المصلحة. فهو القول المعتمد عند عامة المذاهب والأصح أنه للسلاطين أن يحموه، ومقابل ذلك عدم الجواز، وأنه لا حمى إلا لله ورسوله فقط، ولا حق لأحد بعد ذلك ولو من السلاطين أن يتخذ حمى. وعلمت ما عليه الجمهور من غير ذلك، كما هو الأصح عند الشافعية وهو المقرر عند الحنفية والمالكية لما جاء عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. نعم. وإنما المنع من أن يحمي لنفسه، نعم، ولو كان السلطان، وما حماه عليه الصلاة والسلام يبقى حما أيضا فيما بعد للأمر الذي حماه من أجله عليه الصلاة والسلام، ويكون الحما من أجل إبل الصدقة أو من أجل حفظ الغنائم أو إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه. ثم يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر، لا يسعى لتحصيه أو لا يتصرف بما يكون فيه الضرر للغير، ولا ضرار مضارة بينهم كالقتل والقتال، لا ضرر ولا ضرار، لا يدخل أحد على أحد ضرر، ولا ضرار، لا يضار أحد بأحد سواء، لا ضرر ولا ضرار. ومن ذلك قلنا أنه ليس للإمام أن يحمي أرضا واسعة يتضيق بها إما السبيل وإما الرعي على عامة الناس. نقول ليس له ذلك لا ضرر ولا ضرار. فتتقيد الأمور بذلك والضرر يزال كما هو في قواعد أهل الفقه. وما يقرأه بعضهم ولا إضرار ولا أصل له في الرواية، ما جاءت الرواية بالهمزة إضرار، بل لا ضرر ولا ضرار من دون همزة، لا ضرر ولا ضرار. فإذا قدر صاحب الحق أن يظفر بحقه ممن ظلمه ولم يسلم له حقه، فهل يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك إلى حد حقه من دون زيادة، فإن زاد على ذلك فهو حرام، وإنما يأخذ بمقدار حقه كما هو عند الجمهور. ومعنى قوله ولا تخون من خانك، تخون بأن تأخذ زيادة، أما إذا أخذت الحق حقك فما أنت بخاين مقدار الحق الذي تستطيع الظفر به. وفي رواية لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضره الله ومن شق شق الله عليه، لأن الجزاء من جنس العمل. لا إلا الله. ويقول عبادة بن الصامت أن صلى الله عليه وسلم قضى لا ضرر ولا ضرار. وهكذا تعددت رواية الحديث، فبمجموعه بمجموع الروايات يقوى ويحتج به. وأورد لنا حديث سمرة بن جزبان قال صلى الله عليه وسلم من أحاط حائطا على أرض فهي له. أحاط حائطا على أرض، أقام الحائط لانتفاع بتلك الأرض فهي له، فإن كمل انتفاعه بها وإلا صار متحجرا عليها حتى لا يتم انتفاع بها ولا يتحقق ملكه لرقبة الأرض هذه حتى يكمل العمل والبناء الذي يتم به الانتفاع للغرض الذي أقامه، وإلا قبل ذلك فهو متحجر فقط، هو أحق من غيره إن أراد القيام بالعمل، وإلا فليفسحها لسواه، وإنما يتحقق ملكه لها بعد إتمام ما يتعلق بالبناء والعمل حتى يتأتى استعماله فيما نواه فيه كاملا. هكذا من أحاط حائضا على أرض فهي له، فمن أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها، من عمر أرضا خرابا فأكل منها سبع أو طائر أو شيء كان له ذلك صدقة. البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، ومن أحاط على حائط فهو له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. لا يمكن أن يحيى في حقوق الناس أو فيما قد تحجر به أحد قبله ولا فيما ملكه أحد قبله ثم يقول أنا أحييت، الظلم ما يحلل الحرام. فمن أحيا مواطن وحاط عليه حائطا من جميع جوانبه ملكه حينئذ، فلا لأحد أن ينزعه منه. وعد الإمام أحمد مجرد الحائط كافي للملك، والشافعية فصلوا قال ما يراد، يريد سكن، يريد مستودع، يريد محل حفظ للمواشي، كل شيء بحسبه، إذا استكمل ما يحتاج لذلك الأرض فقد ملك الأرض وإلا فلا ملك له. أحاط حائطا جعل وأدار جدارا على أرض، أي حول أرض مواد، هي صارت تلك الأرض المحوطة له أي ملكا له ما دام فيه، كمن سبق إلى مباح. إذن فمجرد الحائط إذا لم يكن كافيا للغرض المقصود فداخل في التحجير وليس في الملك إلا بالإحياء. ثم ذكر لنا حريم البير، فقال عن عبد الله بن مغفل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بيرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. فحفر الآبار لخروج الماء منها طريق من طرق الإحياء، وإذا تفجر الماء وتم الانتفاع به في الإنبات معنية التملك حصل به الإحياء. فيتم إذا كمل منه من الحفر ما تفجر به الماء فحصل له إحياء تلك البقعة فهي ملكه. ويشترط المالكية إعلان النية إذا كانت بير ماشية، يعني بير يجمع فيها المواشي، فيستحق 40 ذراع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت البير من أجل الغرس فكذلك يشترط أن يغرس حواليها حتى يتم له ملك ذلك الحريم للبير. فيقول: مقدار كم حريم هذه البير؟ يقول الحنفية والحنابلة: حددونه بالأذرع حسب نوع البير. يقول المالكية والشافعية: قدره بما لا يضيق ويضيق على الوارد، ولا على مناخبلها، ولا على مرابض مواشيها عند الورود، ولا يضر بماء البير، لأن للناس حقا فيما يتعلق بعموم الماء للآبار وما إلى ذلك. والحديث عند ذكر 40 ذراعا ليكون المسافة لتكون المسافة التي تكفي مواشيه، فيكون هذه البير حواليها 40 ذراع ملكا له، لا يعتدي عليها غيره. وجاء أن الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. فالآبار العامة مباحة، ما تكون ملك لأحد مخصوص. أما الآبار الخاصة إذا خرجت عن الإباحة العامة فتكون ملكا لمن حفرها أو قام بها. وقيل أنه يثبت الحق فيها وإن حفرها لنفسه، لمن يحتاج إليها من الناس، من إذا لم يوجد ماء قريب في غير ملك أحد. فإذا وجد ماء قريب وملك عام فلا حق، وإلا فيثبت الحق عند الحنفية إذا لم يوجد ماء قريب. والخذ من بير المالك هذا، فذوي الحاجة لهم الحق عند الحنفية في أن يأخذوا من بير الآخر إذا لم يكن عندهم بير عام ولا بقرب ماء يكتفون به عنه. والبير تتبع الأرض، لكن الماء الذي فيها يكون فيه حق للمحتاج إليه، يكون فيها ولا يجوز منعه لمحتاج إليه. وكما هو قول أيضا عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه يختص ببيره ومائها إذا حفرها، ولا حق لأحد فيها إلا أن يشتري منه أو أن يأذن له فيهبه ذلك. وذكر لنا الإقطاع، ومعنى أن يعين الإمام أرضا ويقطعها أحدا من الرعية فيصير كالمتحجر عليها، فإن عمرها ملكها وإلا رجعت إلى الممات ورجعت إلى الأمر العام. فلكن عند تعيين الإمام له بتلك المسافة أو مساحة يكون متحجر عليه، ليس لأحد يدخل فيها حتى يعرض عنها أو يبعد عنها أو ينقضي أو تنقضي الأوقات ولا يعمرها، فحينئذ تخرج عن تحجيره ويسقط حقه، وإلا فهي له لا يسري أحد غير أن يتعرض لها بعد أن يقطعه إياها الإمام. وذكر لنا حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي وفد من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحدثهم النبي عن قدومه قبل أن يصل إلى المدينة بثلاثة أيام، حتى أنه وصل فكأن الناس يعرفونه لما حدثهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هل يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت طائعا راغبا بالله عز وجل وفي رسوله، وهو بقية أبناء الملوك، فاستقبله الناس وأحسنوا استقبالا لما ذكروا صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلوه عليه فرحب به وأدناه وبسط له رداءه صلى الله عليه وسلم وجلسه عليه ودعا له وقال اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده، واستعمله على الأجيال من حضرموت وأقطعه أرضا بحضرموت. فجعل له الحق فيها أن يعمرها دون غيره، فعاد صلى الله عليه وسلم لما وصل أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية أن يمشي به إلى مكان يجلس فيه في ضيافته وائل بن حجر، فكان عليه بعض الآثار من النخوة التي كانت في الجاهلية، فكان يمشي معاوية وهذا رأيك، فقال أنا تعبت وأركب معك، قال أنا أبناء الملوك وعير ما تركب معي، انقطعت عليه نعله قال له أعطني نعالك، قال بعد ذلك وعير يقول تلبس نعالي من ليس من أبناء الملوك، والصبر وصلوا المحل الذي قاله النبي، فلما تولى معاوية بعدين أرسل إليه وجاء إلى عنده، وبعدين أنزلوا قالوا هذا المحل أحسن وإلا النعل حقك، قال له يا معاوية كان ذاك وأنا حديث عهد بجاهلية، قال عدنا في أول الإسلام هذاك الأمر عدنا وصلت وعندي النخوة حق القبلية حقي وحق اللي كانت عند العرب، ثم أرسل إليه إلى أرض حضرموت معاوية آخر من الصحابة أمره أن يخرج ويحدد له الأرض التي يقطعه إياها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معاوية بن الحكم السلمي أرسله، فخرج معه إلى حضرموت كما جاء في رواية الترمذي والدارمي وغيرهم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه ورزقنا المتابعة له، وأحيا موات قلوبنا وغفر جميع ذنوبنا وكشف عنا وعن المسلمين جميع كروبنا، وألهمنا رشدنا في الحركات والسكنات، وأعادنا من الآفات والعاهات، وبلغنا فوق الأمنيات في عافية سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد، أن يحيز الأرض من موات وغيرها لما ينتفع به، فإذا لم يستطع القيام بها وغيره محتاج إليها ما يجوز له التحجير، فإما أن يعمرها وإما أن يسلمها لمن يعمرها، ولا يقول إلا لأولادي ولا المستقبل، يقول ما هي لك حق أما أحي وإلا خل غيرك يحيي، فإذا أنت عاجز عن الإحياء فليستلمها غيرك وليحييها إذا كان للناس حاجة في إحيائها، أما إذا لم يكن هناك حاجة للناس فالأرض واسعة وأرض الله واسعة، اللهم ارزقنا كمال الإيمان واليقين، ارزقنا حسن المتابعة على حبك أمين، وفرق ربنا للمجمعين، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.